بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأحمد المولى عز وجل أن جمعني وإياكم في هذا المكان المبارك وفي هذا المسجد المبارك و في هذه المجالس الطيبة، والتي أسأل المولى سبحانه أن يكتب فيها نفعا لي ولكم، وأن يجعلها في موازين حسنات السامع وفي موازين حسنات الملقي، وأن يعظم الأجر لمن كان سببا في مثل هذه المجالس الطيبة النافعة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. وبعد، أحبتي الأفاضل، نجتمع في هذه الليلة للتدارس في إحدى المسائل العظام التي بها بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي لأجلها قام سوق الجنة والنار، والتي لأجلها انقسم الناس إلى مؤمنون وفجار وكفار، أعني بتلكم المسألة العظيمة توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما قال النبي صلى الله وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا شك أن هذه المسألة هي مسألة عظيمة، وهي أعلى المسائل وأعظم المسائل، وهي أهم ما تكلم به الأنبياء وأهم ما دعا إليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقد بعث الله سبحانه وتعالى جميع الأنبياء برسالة عظيمة واحدة، وإن اختلفت شرائعهم فقد بعثهم الله سبحانه وتعالى بأن لا يعبد إلا الله، وأن لا يصرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه، فهو المستحق لا غيره لأن تصرف إليه جميع العبادات، وليس ثم أحد غيره سبحانه وتعالى يستحق أن تصرف إليه شيء من العبادات. وتدارسنا في هذه الليلة هو في مسألة تندرج ضمن مسائل توحيد الألوهية، والذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. وهذه المسألة هي في الكلام على الوسائط بين الله عز وجل وبين خلقه، يأتي الكلام فيها ضمن التعليق على رسالة قيمة وجواب قيم لأحد أئمة الإسلام وأعلامهم وكبرائهم، أعني به الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل. وقد عرفت هذه الفتية بعنوان الواسطة بين الحق والخلق، الواسطة بين الحق والخلق، ويعني بالحق، والمقصود بالحق هو الله سبحانه وتعالى، فإن من أسمائه الحق، فهو سبحانه وتعالى حق، وهو المستحق أن يعبد، وكل ما يحكم به ويشرعه سبحانه وتعالى حق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد لساني وأقوالي، وأن ينفع بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الواسطة بين الحق والخلق لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحميد بن زيد الحراني الدمشقي. سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه عن رجلين فمضى، فقال أحدهما: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك. فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغ ما أمر الله فهذا حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله غير الله، وما أمر به ولا نهى عنه، وما أعده لأوليائه من كرامته، ولا يعد فيه أعداءه من عذابه، ولا يعرفون ما يسره ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا للرسل الذين أرسلهم الله من عباده. فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم وهم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاته ويكرمهم في الدنيا والآخرة.
في هذه الفتية التي بين أيدينا يظهر السؤال الذي وجه إلى ابن تيمية رحمه الله، وهو في السؤال عن رجلين تناظرا، كل منهما يدلي بحجته، فقال قائل منهما: لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله، لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك، فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك. والمراد هنا أن يبين رحمه الله تعالى للسائل هل هذا الكلام صحيح أو خطأ، هل هو حق أو باطل، فإن كان باطلا فما هو الجواب عليه، وإن كان حقا فما الذي يبين أحقيته بذلك. فبدأ جوابه عليه رحمة الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، فحمد الله سبحانه، قال: إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق. من المعلوم ومن المتقرر لدى جميع المسلمين، وهي من صميم عقيدة الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى قد بعث رسلا إلى أقوامهم، وأن المسلم لا يكون مسلما حتى يؤمن بجميع الرسل وبجميع الأنبياء، ومتى ما أنكر إرسال نبي واحد يعلمه لم يكن على دين الإسلام أصلا، فهذا يستحق به والعياذ بالله سبحانه وتعالى الخروج من دين الإسلام، وهذا من ضمن أركان الإيمان الست، والتي فيها الإيمان بالرسل، فنؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. والفتية التي بين أيدينا يبين فيها رحمه الله تعالى شأن هذه الواسطة التي تكون بين الناس وبين ربهم سبحانه وتعالى. وسيأتي بيان أن الواسطة على نوعين، إما أن تكون واسطة حق كما قال في صدر هذه الفتية، وإما أن تكون واسطة باطلة. فقال هنا إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله، فنقول نعم، إن الله سبحانه وتعالى قد أوحى بشرعه وأحكامه إلى أنبيائه ورسله من طريق جبريل عليه الصلاة والسلام، فبلغوها إلى أممهم وإلى أقوامهم، ولم يكن الرسل ليعلموا تلك الأحكام وتلك الأوامر لولا نزول الوحي عليهم، وكذلك لم يكن الناس ليعلموا أمر الله سبحانه وتعالى وحكمه لو أنهم لم يسمعوا تلك ذلك الوحي من رسلهم وأنبيائهم. فهذا حق من هذا الجانب، أننا لا نستطيع أن نعرف أوامر الله سبحانه وأحكامه إلا من طريق الرسل الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى، فهم واسطة بين الله وبين خلقه من جهة تبليغهم لدين الله وشرع الله وأحكام الله سبحانه. ولذا قال: فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه، وما أمر به وما نهى عنه، وما أعده لأوليائه من كرامته، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله تعالى.
قال: ومن المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن ربهم ضالون محجوبون. قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس: فكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال تعالى: عن أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب في القرآن الكريم.
يقول رحمه الله تعالى: فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا بالرسل واتبعوا الرسل فإن الله سبحانه وتعالى يقربهم ويمنيهم ويرفع درجاتهم سبحانه ويكرمهم في الدنيا وفي الآخرة. وأما من خالف الرسل فإنه متوعد من الله سبحانه وتعالى لأجل مخالفته لرسل الله سبحانه. وقد ذكر جمعا من الآيات التي تدور حول هذا المعنى العظيم، فمنها قال: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال كذلك: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا كله في من خالف رسل الله سبحانه وعارضهم. ولذا قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لا يضل في الدنيا لأن الله سبحانه وتعالى يتولى ويهديه، كما قال الله سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فييسر الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا جميع شؤونه الدينية والدنيوية رحمة منه عز وجل وتوفيقا منه وتسديدا لعبده الذي آمن برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر أيضا عن أهل النار قول الله سبحانه وتعالى، وهو الشاهد هنا: قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. فتكذيبهم كان سببا لدخولهم نار جهنم حين كذبوا الرسل. وقول الله سبحانه وتعالى حين قال الخزنة، خزنة جهنم، لأهل النار: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، فهم يقرون لأن الرسل قد جاءتهم. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وكذا ذكر قول الله سبحانه وتعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سبحانه: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وذكر قول الله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وذكر الأنبياء قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فليس ثم حجة للناس على الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ليس أحد أحب إليه العذر من الله، ليس أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتاب. فأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل لمحبته، لأن يعذر عباده وأن لا يجعل لأحد حجة على الله عز وجل يوم القيامة. قال: ومثل هذا في القرآن، في القرآن كثير، وهذه الآيات كلها كما ذكرنا تدور حول ذات المعنى والذي يفيد خطورة مخالفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك الكلام والتفصيل في الفرق بين النوعين من الواسطة بعد أن نتكلم إن شاء الله عن النوع الثاني. الأول قال: إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله، فهذا حق. ثم سينتقل بعد ذلك إن شاء الله للكلام على النوع الثاني. نعم.
وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل، فهو كافر بإجماع أهل الملل. والسور التي أنزلها الله بمكة مثل الأنعام والأعراف وذوات وألف راء وحاء ميم وطاء سين ونحو ذلك، هي متضمنة لأصول الدين كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم ونصر رسله. والذين آمنوا، قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذه الوسائط تطاع وتتبع ويقتدى بها، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ذكر رحمه الله تعالى هنا إجماع أهل الملل سواء من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى على إثبات الوسائط التي تبلغ دين الله سبحانه إلى الناس، وهم في ذلك لا يختلفون، وإن كان اختلافهم في بعض الجهات الأخرى التي تتعلق بهذا المعنى، فكلهم مجمعون على أن الشرائع لا تؤخذ من الناس عن الله مباشرة، وإنما لا بد من وجود وسائط تبلغ الناس أمر الله سبحانه وتعالى وأحكامه. واستدل لذلك بقول الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. فتوجد من الملائكة رسل، فجبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى أنبيائه، والرسل والأنبياء هم رسل الله سبحانه وتعالى إلى عباده وخلقه. فمن أنكر هذه الوسائط، أي أنه كفر بالأنبياء أو بأحدهم، قال فهو كافر بإجماع أهل الملل. وأشار إلى أن السور التي نزلت بمكة كانت تخاطب الناس بأصول الدين وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول ما جاء به جاء بتوحيد الله والإيمان به، وهذه كانت عامة الآيات التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عامتها وأكثرها يتعلق بهذا المعنى بما يتعلق بتوحيد الله والإيمان بالله سبحانه. قال: وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه وينصر أنبياءه وينصر رسله عز وجل. فهذه هي الوسائط التي تطاع لما جاءت به من أمر الله سبحانه وتعالى والوحي الذي جاء من عند الله، وليس لنا طريق للوصول إلى ذلك الوحي إلا من طريق هذه الوسائط التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إلى الناس. وين أراد؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداه يسألونه ذلك ويرجون إليه في ذلك ويرجون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتنبون بهم المنافع ويجتنبون بهم المضار لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها، حتى قال: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شريك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وقالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة، فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا، وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. وقد قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. وقال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمته هل هن ممسكات ورحمته أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ومثل هذا كثير في القرآن.
نعم. آن المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة انتقل إلى الكلام على النوع الثاني من أنواع الوسائط، وهي إذا كان مراد القائل الذي قال في السؤال أننا لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله عز وجل، فالآن يذكر النوع الثاني من أنواع الوسائط. فقال: وإن أراد بالواسطة أنه لابد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجونه إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك. الله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل مبشرين ومنذرين أرسلهم ليهدم بهم دين الجاهلية وما كان عليه أهل الأوثان والأصنام من عبادة الأصنام وعبادة الأحجار وعبادة الأشجار وكذلك عبادة الأنبياء وكذلك عبادة الصالحين. ومن المعلوم كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن أول ظهور الشرك كان في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وكان سبب ظهور الشرك فيهم هو الغلو في الصالحين، كان سبب ظهور الشرك هو الغلو في الصالحين، فكان هنالك أناس صالحون في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فلما مات أولئك الخمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لما مات أولئك اجتمع القوم فقالوا نعكف عند قبورهم فنتذكرهم فيكون ذلك عونا لنا على العبادة. قال ابن عباس فلم تعبد حتى إذا نسخ العلم عبدت، وذلك أنه لما مات أولئك الذين كانوا يعكفون عند قبورهم جاء من بعدهم فنصبوا على قبورهم أصناما وجعلوها ترمز إلى كل واحد منهم، فكان هذا هو منشأ الشرك في العالم كله، وهو الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. والله سبحانه وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه وأعطى كل ذي مرتبة مرتبته سبحانه، فالأنبياء والصالحون لهم من القدر والمكانة والمنزلة التي يستحقونها من عند الله سبحانه وتعالى. قال وذكر أمثلة، قال مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم، فيأتي الإنسان إلى الرسول أو إلى النبي فيسأله هو يسأل الرسول أو يسأل النبي الرزق فيقول هذا واسطة بيني وبين الله فأسأله الرزق، أو يسأله النصر أو يسأله الهداية أو يسأله الولد. وتأمل في قول الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لماذا صرفوا إليهم تلك العبادات وكانوا يدعونهم ويستغيثون بهم؟ لماذا؟ قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكان هذا هو مقصدهم أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أن ذلك شرك لا يقبل، شرك مع الله عز وجل. وساق بعض الآيات في هذا المعنى، مثل قوله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان قوم يعبدون الجن، كان قوم يعبدون الجن، فأسلم الجن، فأسلم الجن، فلما أسلموا، وطبعا الحديث بمعناه، فلما أسلموا كانوا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، وبقي أولئك القوم على عبادة هؤلاء الجن الذين أسلموا. وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون، أي أولئك الجن الذين يدعونهم هؤلاء المشركون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن فعلهم هذا بتقربهم بهؤلاء الجن، أخبر الله سبحانه وتعالى بعبادة هؤلاء الجن، أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا من الكافرين والعياذ بالله عز وجل. قال: وقال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة، فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا، وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فالله عز وجل أرسل إلى الناس أصدقهم وأكملهم، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فما كانوا ليبلغوا عن الله عز وجل إلا الحق، ولا أن يقولوا على الله إلا الحق. قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال: فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. ومن التلبيس على الناس اليوم أن يقول قائل من الناس إن الاستغاثة بالنبي الفلاني أو بالولي الفلاني أن ذلك من أسباب تفريج الكربات، فالله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في كتابه أن هذا ليس من ذلك أبدا. والذين يدعون من دون الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فذكر الله عز وجل أن هذا من العبادة لغير الله عز وجل. فأهل الإيمان قلوبهم مرتبطة بربهم سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون أن الذي يكشف الضر هو الله، وأن الذي يجلب النفع هو الله، وأن الذي يعطي هو الله، وأن الذي يمنع هو الله، وأن كل من سوى الله لا يملك مثقال ذرة. ولذلك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب، أو يقول الله سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فلأن لا يكون يملك لغيره نفعا وضرا من باب أولى. فساق بعض الآيات في هذا المعنى فيما يتعلق بالرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. حتى ما نفوت مسألة، هو ذكر هنا مسألة أشار إليها إشارة ضمنية في قوله: لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها. وهذه مسألة مهمة. الشفاعة لا تتحقق إلا بعد إذن الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، فهو مالك الشفاعة، فهو مالك الشفاعة، ولا تتحقق الشفاعة إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تطلب الشفاعة من أحد من الخلق إلا بعد إذن الله عز وجل. فمن طلب الشفاعة قبل حصول الإذن فقد خالف ما جاء في كتاب الله عز وجل. طيب كيف نعرف حصول الإذن من الله عز وجل أصلا للشفاعة؟ فالجواب على ذلك أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله عز وجل مباشرة، فتقول اللهم شفع في فلان، فتقول مثلا اللهم شفع في محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فأنت سألت من؟ سألت الله أن يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعته مرجوة، ولكنها كما أخبر هو بنفسه صلى الله عليه وسلم أن شفاعته تكون يوم القيامة، أن شفاعته تكون يوم القيامة. في حياته كان ممكن أن تطلب، لكن بعد مماته صلوات الله وسلامه عليه فلا تطلب الشفاعة. وطبعا الشفاعة في حياته المراد بها أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للناس، لكن بعد موته صلى الله عليه وسلم طاب حيا وميتا، بعد موته فلا تطلب منه، يطلب منه الدعاء ولا يطلب منه الشفاعة، وليس ثم شفاعة إلا يوم القيامة حين يجمع الله سبحانه وتعالى الخلائق في أرض المحشر، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة العظمى، وهي إحدى الشفاعات والتي فيها قصة المقام المحمود الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع في جميع الناس حتى تقوم الساعة، هذه الشفاعة العظمى. ثم تكون هناك شفاعات أخرى غير هذه الشفاعة، لكن على كل حال هذا هو المعنى الإجمالي لهذه القضية والله أعلم. نقف إن شاء الله هنا، وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى إن أمد الله عز وجل في العمر نكمل إن شاء الله قراءة هذه الرسالة بحول الله سبحانه وتعالى، ونشرع فيه الكلام فيما يتعلق بالأوجه التي فيها الجواب وإزالة الإشكال عما يتعلق بباب اتخاذ الوسائط بين الله عز وجل وبين الخلق، في جهة أن الإنسان يتقرب إليهم لأجل أن يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا أو يدعوهم ويسألهم لأجل حصول النفع أو دفع الضر. سيأتي إن شاء الله الجواب على ذلك من عدة أوجه، وبيان الصواب من الخطأ في ذلك، وما هو السبيل إلى تصحيح الإنسان لعقيدته في هذا الباب إن شاء الله بإذن الله. نمد الله عز وجل في العمر، نأخذ إن شاء الله
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.